أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، لا زال الكلام في الأصول العملية، وتحديدا في القاعدة العملية الأساسية. ذكرنا في بحث سابق أن الشك يأتي على ثلاثة أنحاء: تارة يكون الشك شكا صرفا، أشك هل صلاة الجمعة واجبة أو غير واجبة يوم الجمعة، هل العصير العنبي حرام أو ليس حراما، التدخين حرام أو ليس كذلك، وأخرى يكون الشك مقرونا بعلم إجمالي، وثالثة يكون الشك مسبوقا بيقين سابق. كلامنا في النحو الأول: ما إذا شككنا شكا بدويا صرفا، يجب أو لا يجب؟ قلنا عند فقدان الدليل المحرز. إذا فقدنا الدليل المحرز الذي به نحرز الحكم الشرعي، ننتقل إلى الأصل العملي، والكلام على مستويين: المستوى الأول إدراك العقل، حكم العقل، والمستوى الثاني حكم الشرع. كلامنا كان في ما هو حكم العقل إذا واجه تكليفا ولم يعثر على الدليل المحرز، ينتقل إلى الأصل العملي: ما هي القاعدة الأولية؟ ما هي الوظيفة الأولية؟ ومرادنا بالوظيفة الأولية حكم العقل. ذكرنا أن هناك اتجاهين، مسلكين: المسلك الأول مسلك المشهور، اصطلحنا عليه بمسلك التأمين، قبح العقاب بلا بيان. ونتيجة هذا المسلك أن كل تكليف لم يقم عليه دليل محرز فالمكلف مؤمن تجاهه، بمعنى لا يؤاخذ عليه، بمعنى ليس مسؤولا. فإذا شك المكلف هذا حرام أو ليس بحرام، ما لم يظفر بدليل محرز يطبق أصالة البراءة، صلحنا عليها البراءة العقلية، أي أن حكم العقل هو التأمين ونفي المسؤولية عن المكلف، فلا يؤاخذ ولا يعاقب، من منطلقين: المنطلق الأول هو قبح العقاب بلا بيان، وذكرنا وجها برهانيا عليه ولا حاجة إلى الإعادة. الدليل الثاني الذي استدل على صحة المسلك الأول هو التمسك بالأعراف العقلائية، وتقريب ذلك أن يقال: لو لاحظنا علاقة العبد بمولاه العرفي في المجتمعات العقلائية، فلو أن المولى احتمل أن سيده لا يرضى بهذا الفعل، أو احتمل أن سيده يريد منه هذا الفعل ولم يفعل، هذا العبد والمولى. فجاءه سيده وقال له: احتملت أنني أريد منك أن تأتي بالماء ولم تأتي بالماء، ونتيجة أنك خالفت هذا الاحتمال ولم تستكئ عليه ولم تجعله محركا لجلب الماء إليه، فأنا أسجنك وأعاقبك لمدة شهر. ما يصدر عن السيد هكذا فعل مستهجن عند العقلاء وليس مستهجنا. مستهجن، نعم، لو كان السيد أمر عبده أن يحضر الماء ولم يحضر الماء استحق العقاب، ولكن المولى المفروض أنه لم يأمر، أن السيد لم يأمر عبده. مجرد أن العبد احتمل احتمالا أن المولى يريد الماء ولم يحضر الماء، هذا لا يوجب معاقبة العام. وإذا فعل المولى وإذا فعل السيد ذلك وعاقب عبده نتيجة أنه خالف الاحتمال ولم ينبعث عن الاحتمال، لكان هذا الفعل الصادر عن السيد مستهجنا عند العقلاء وقبيح عند العقلاء. العقلاء يقبحون السيد الذي يعاقب عبده وعامله نتيجة أنه خالف مجرد الاحتمال. فإذا كان المجتمع العقلائي هكذا، فكيف بالشارع الذي هو سيد العقلاء؟ وسيد العقلاء يشذ عن العقلاء أو لا يشذ عن العقلاء؟ لا يشذ عن العقلاء. إذن الدليل الثاني الذي تمسك به أنصار المسلك الأول، نظرية قبح العقاب بلا بيان، أي نفي المسؤولية تجاه التكليف المشكوك، وهو الذي عبرنا عنه بالبراءة العقلية كما تنطلق من مدرك، وهو قبح العقاب بلا بيان، المحركية بلا داع قبيح بالبيان الذي تقدم في درسنا الماضي، كذلك يمكن أن يستدل عليها بالسيرة العقلائية بالبيان الذي بينا. هذان هما الدليلان اللذان استدل بهما أنصار المسلك الأول لنظرية قبح العقاب بلا بيان. أما الدليل الأول تقدمت مناقشته وعبرنا عنه مصادر على المطلوب. أما الدليل الثاني وهو التمسك والاستشهاد بالأعراف العقلائية، يقول السيد: المولوية على قسمين، مولوية اعتبارية جعلية مجعولة، ومولوية حقيقية ذاتية تكوينية ليست بجعل جاعل ولا باعتبار معتبر. مولوية الله تبارك وتعالى على خلقه ليست بجعل جاعل، بل مولوية حقيقية منشأها مالكية الله تبارك وتعالى ومنعميته جل وعلا، إذ لا منعم في الوجود ولا مدبر ولا مالك حقيقي إلا هو تبارك وتعالى. فمولوية الله على خلقه مولوية حقيقية. أما مولوية هذا السيد على عامله أو على عبده فهي مولوية اعتبارية، اعتبارية جعلية. فقياس المولوية الحقيقية بالمولوية الاعتبارية قياس مع الفارق، والفارق أن تلك اعتبارية ومولوية لا مولوية حقيقية. بالإضافة قد يقال حتى السيرة العقلائية بالمثال الذي مثلنا فيما سبق، لو احتمل الإنسان أن صديقه مريض ولم يعد، يلام أو لا يلام؟ يلام من قبل العقلاء. كل العقلاء تحتمل أن صديقك مريض ولم تره منذ شهر، مع ذلك لا تزره، فأنت ملوم عند المجتمع العقلائي.
قد يدعى أن السيرة العقلائية قائمة أيضا على أن الاحتمال يحرك ويبعث المكلف نحو أداء الفاعل. بل حتى لو قلنا أن السيرة العقلائية قائمة على أن المولى العرفي يلام عقلائيا عند تقبيحه وعند تأنيبه لعبده، فنقول هذه مولوية عرفية وتلك مولوية حقيقية، وهي مولوية الله تبارك وتعالى. ولا يصح قياس إحدى المولويتين بالأخرى. لهذا ينطلق قدس سره السيد الصادر إلى المسلك الثاني، وهو مسلك حق الطاعة. ومعناه أن دائرة المنجزية لا تختص بالتكاليف المعلومة التي قام عليها البيان، بل كما تشمل التكاليف المعلومة كذلك تشمل التكاليف المحتملة. فكما إذا علمت بحرمة شرب الخمر تنجزت الحرمة في حقك، كذلك إذا احتملت حرمة شرب العصير العنبي ماذا نقول؟ تنجزت الحرمة، وهذه المنجزية بحكم عاقل، بخلاف المسلك الأول. يقول ما يتنجز التكليف المعلوم الذي قام عليه البيان، أما التكليف الذي لم يقم عليه البيان بمعنى التكليف المحتمل لا يكون منجزا بحكم العاقل. لا زال الكلام في دائرة العاقل. السيد يقول لا، منجز بحكم العاقل. من منطلق ماذا؟ يقول السيد لا بد أن نرجع إلى المصدر الذي يدرك وجوب الطاعة، لأن الكلام في هذا، هل أن هذا التكليف الاحتمالي يتنجز أو لا يتنجز على المكلف؟ يقول السيد إذا لابد أن نرجع إلى المصدر الذي يملي علينا يدرك وجوبا طاعة. ما هو المصدر الذي يدرك وجوب الطاعة؟ هو العقل. إذا رجعنا إلى العقل فلنبحث عن حدود دائرة العقل. هل أن العقل يدرك وجوب الطاعة فقط في التكاليف المعلومة، أو يشمل التكاليف المعلومة والتكاليف المحتملة؟ يقول هنا هو منطلق البحث الصحيح. بداية المدخل للبحث هو من خلال المصدر الذي يدرك وجوب الطاعة، والمصدر الذي يدرك وجوب الطاعة من؟ العقل. فلنبحث أن العقل يدرك وجوب طاعة المولى تبارك وتعالى فقط في دائرة التكاليف المعلومة، أو يشمل التكليف المعلوم والتكليف المحتمل؟ هذا هو السؤال. السيد رضوان الله تعالى عليه يقول نحن إذا رجعنا إلى وجداننا أدركنا أن العقل لا يفرق بين التكليف المعلوم والتكليف المحتمل، فكما أن العقل يدرك وجوب طاعة المولى في التكليف الذي قام عليه البيان، كذلك يدرك وجوب الطاعة في التكليف الذي لم يقم عليه البيان بمعنى التكليف المحتمل. المنطلق ما هو؟ المنطلق المولوية التكوينية الحقيقية لله تبارك وتعالى. بمقتضى أن الله تبارك وتعالى وأن العقل العملي يدرك وجوب طاعة المولى في كل تكليف وإن كان تكليفا محتملا، من منطلق منعمية الله تبارك وتعالى ومالكية الله تبارك وتعالى وخالقية الله تبارك وتعالى، فإذا كان هذا المنعم العرفي الصديق العرفي يعاقب ويؤاخذ عند عدم الاهتمام بالاحتمال، فكيف بالمولى الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى؟ إذن من منطلق حق الطاعة وأن منشأ حق الطاعة هو المولوية الحقيقية لله تبارك وتعالى، يدرك العقل ضرورة تنجز التكليف أي تكاليف المولى في مرحلة التكليف المعلوم وكذلك في مرحلة التكليف الاحتمالي. إذا منشأ نظرية حق الطاعة هو المولوية الحقيقية لله تبارك وتعالى. فتلخص عندنا أن المسلك الأول قبح العقاب بلا بيان يقول أن التكليف يتنجز فقط في دائرة التكليف المعلوم، وأما في دائرة التكاليف الاحتمالية فالمجرى هو أصالة البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان. المسلك الثاني مسلك حق الطاعة يقول أن دائرة التنجيز تشمل التكليف المعلوم والتكليف المحتمل، وما هو المجرى؟ المجرى أصالة الاحتياط، أصالة الاشتغال، تبقى ذمة المكلف مشغولة. فإذا شك هل يحرم شرب العصير العنبي أو لا، السيد يقول بحكم العقل مقتضى الاحتياط أصالة الاحتياط والتجنب. إذا شك صلاة الجمعة واجبة أو غير واجبة مقتضى أصالة الاشتغال والاحتياط العقلي هو الاتيان. قال ولكي نعرف القاعدة العملية الأساسية الوظيفة الأولية التي نجيب في ضوئها على سؤال هل يجب الاحتياط تجاه الحكم المجهول، لابد لنا أن نرجع إلى المصدر. لاحظ يقول هذا هو المدخل الصحيح، أن نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع وهو العقل، مصدرية العقل. ونلاحظ أن هذا المصدر هل يفرض علينا الاحتياط في حالة الشك وعدم وجود دليل على الحرمة أو لا، يعني في حالة التكاليف المحتملة. ولكي نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة المولى سبحانه لا بد لنا أن نحدده، فما هو المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع ويجب أن نستفتي في موقفنا هذا؟ والجواب أن هذا المصدر هو وليس الشرع، وإلا لو قلنا أن الشارع هو الذي يدرك وجوب طاعة الشارع لزم داود، لأن الإنسان يدرك بعقله أن لله سبحانه حق الطاعة على عبيده، وعلى أساس حق الطاعة قلنا منشأ حق الطاعة ما هو؟ المولوية الحقيقية التكوينية لله تبارك وتعالى. هذا يحكم العقل، يحكم بمعنى يدرك على الإنسان بوجوب إطاعة الشارع لكي يؤدي إليه حقه. فنحن إذن نطيع الله تعالى ونمتثل أحكام الشريعة لأن العقل يفرض علينا ذلك. تلاحظ حتى أنصار قبح العقاب يقولون أن العقل هو الذي فرض علينا أن التكليف ليس تكليف المحتمل ليس منجز، لا لأن الشارع أمرنا بإطاعته، وإلا لأعدنا السؤال مرة أخرى ولماذا نمتثل أمر الشارع لنا بإطاعته؟ فيلزم إما الدور إما ما الدليل على وجوب طاعة الله؟ قوله تعالى أطيعوا، خب ما الدليل على وجوب إطاعة الله، إطاعة هذا الأمر الصادر عن الله؟ لا بد أننا نرجع إلى العاقل، وما هو المصدر الذي يفرض علينا امتثاله، وهكذا حتى نصل إلى حكم العقل بوجوب الإطاعة القائم الطاعة القائم على أساس ما يدركه من حق الطاعة لله سبحانه على الإنسان. وإذا كان العقل هو الذي يفرض إطاعة الشارع على أساس إدراكه لحق الطاعة ومنشأ حق الطاعة المولوية والمنعمية والمالكية الحقيقية لله، فيجب الرجوع إلى العاقل في تحديد الجواب على السؤال المطروح، ويتحكم علينا عندئذ أن ندرس حق الطاعة الذي يدركه العاقل ما هي حدوده، ما حدود حق الطاعة، هل واسعة تشمل التكليف المعلوم والمحتمل أم ضيقة لا تشمل إلا التكليف المعلوم. فهل هو حق لله في نطاق التكاليف المعلومة فقط، بمعنى أن الله سبحانه ليس له حق الطاعة على الإنسان إلا في التكاليف التي يعلم بها، يعني قام البيان عليها وصل البيان، وأما التكاليف التي يشك فيها ولا علم له بها فلا يمتد إليها حق الطاعة. هذه نظرية من؟ المسلك الأول قبح العقاب بلا بيان، أو أن حق الطاعة كما يدركه العقل في نطاق التكاليف المعلومة التي وصل إليها البيان يدركه أيضا في نطاق التكاليف المحتملة، بمعنى أن من حق الله على الإنسان أن يطيعه في التكاليف المعلومة والمحتملة. فإذا علم بتكليف كان من حق الله عليه أن يمتثل ذلك التكليف، وإذا احتمل تكليفا كان من حق الله أن يحتار فيترك ما يحتمل حرمته ويفعل ما يحتمل وجوبه. والصحيح في رأينا أن الأصل في كل تكليف محتمل هو أصالة الاحتياط بهذا القيد العقلي، أصالة الاشتغال العقلي، لأن الكلام فيما يدركه العقل نتيجة لشمول حق الطاعة. يقول السيد حق الطاعة شامل للتكليف المحتمل للمعلوم وللمحتمل، نتيجة لشمول حق الطاعة للتكاليف المحتملة، فإن العقل يدرك أن للمولى على الإنسان حق الطاعة لا في التكاليف المعلومة فحسب، بل في التكاليف المحتملة أيضا ما لم يثبت بدليل. التفت جيدا، السيد هنا أقام برهانه ولم يقم برهانه، لم يذكر برهانه، لعل السيد يرجع الأمر إلى أنها دعوة وجدانية لا تحتاج لأمر. ننطلق من منطلق حق الطاعة وندرك بوجداننا أن حق الطاعة الذي ينشأ عن المولوية الحقيقية لا يختص بالتكليف المعلوم بل يشمل حتى التكليف. إذا لو أردنا أن نلخص نظرية حق الطاعة نقول: أولا، حق الطاعة تنطلق من المولوية الحقيقية لله تبارك وتعالى، وأن وجوب الطاعة لا يختص بالتكليف المعلوم بل يشمل حتى التكليف المحتمل. هذا واحد. ثانيا، تبت جيدا، حق الطاعة، مسلك حق الطاعة، نظرية أصالة الاشتغال العقلي أو الاحتياط العقلي، هذه عبارة جدا مهمة التفت إليه جيدا، إدراك العقل لسعة حدود حق الطاعة وجوب طاعة المولى، هذا الإدراك إدراك تعليقي معلق وليس منجز. فنظرية حق الطاعة نظرية تعليقية وليست نظرية تنجيزية. ما معنى ذلك؟ تبت جيد، ما معنى معلقة؟ يقول السيد: الأصل الأولي القاعدة الأولية أن كل تكليف يحتمله المكلف فالأصل هو الاحتياط. ما لم يقم دليل من قبل الشارع أنه قال للعبد أيها العبد أنا أخول لك أن لا تعمل بهذا الاحتياط، أسمح لك بترك التحفظ، المفروض أنك تحافظ تتحفظ، ولكن أنا أذنت لك في ترك هذا التحفظ. وهذا معنى أن إدراك العقل بأصالة الاحتياط وتنجز التكليف المحتمل معلق على عدم الترخيص من قبل الشارع. فإذا افترضنا أن الشارع جاء وقال رخصت لك أن كل تكليف محتمل ليس منجز، هو الشارع رخص نفسه، هنا يعتمد على أصالة الاحتياط أو لا يعتمد على أصالة الاحتياط؟ لا يعتمد على أصالة الاحتياط، لأن أصالة الاحتياط العقلي معلقة على عدم ورود الإذن والترخيص من قبل الشارع. فإذا ثبت عندنا أن الشارع رخص قال الاحتمال لا تعتد به لا تعتني به، إذن هنا العقل يدرك ضرورة تطبيق أصالة الاحتياط أو لا يدرك؟ يقول لا تطبق أصالة الاحتياط، لا تعمل بأصالة الاحتياط، لا تجري أصالة الاحتياط. لماذا أيها العاقل لا تجري أصالة الاحتياط؟ يقول لأنني أنا منذ البداية أدركتها معلقة على عدم الترخيص، فإذا جاء الترخيص انتهت. وهذا معناه بعبارة فنية أن موضوع جريان أصالة الاحتياط العقلي ما هو شرطها، ما هو موضوعها؟ عدم الترخيص من قبل الشارع. فإذا جاء الترخيص من قبل الشارع انتفت أصالة الاحتياط العقلي بانتفاء موضوعها. ما هو موضوعها؟ موضوعها عدم الترخيص، يعني تجري أصالة الاحتياط عند عدم الترخيص الشرعي. فإذا رخص لك الشارع في ترك الاحتياط انتفت أصالة الاحتياط، هذا معنى أنها تعليقية. وبهذا المعنى نقول في المقام لا يشكل على نظرية حق الطاعة أصالة الاحتياط العقلي أن السيد يقول ما حكم به العقل حكم به الشارع، هذا الإشكال أجله إلى المستوى الثاني من البحث وهو حكم الشارع. لاحظ ماذا قال، قال ولا نخرج عن هذا الأصل، أي أصلين؟ أصالة الاحتياط العقلي، إلا إذا ثبت بالدليل أن الشارع لا يهتم بالتكليف المحتمل. ما معنى لا يهتم بالتكليف المحتمل؟ يعني رخص أذن لك أنك تترك هذا التكليف المحتمل، لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تفرض الاحتياط، بمعنى يرضى بترك ويرضى إذا رخص، رخص بترك الاحتياط. وهذا معنى أن هنا حكم العقل تنجيزي أو تعليقي؟ معلق، يعني أصالة الاحتياط العقلي معلقة على عدم ورود الإذن والترخيص، فإذا لم يرد الترخيص تجري. إذا لم يرد الترخيص من قبل الشارع تجري أصالة الاحتياط العقلي، أما إذا جاء الترخيص من قبل الشارع فلا معنى لجريان أصالة الاحتياط العقلي، فإن المكلف حينئذ يصبح غير مسؤول عن التكليف المحتمل. هذه المسؤولية من أين انتفت؟ من قبل الشارع، هو رخص. فالاحتياط إذن واجب عقلا في موارد الشك في التكليف، ويسمى هذا الوجوب أصالة الاحتياط أو أصالة الاشتغال. قيدوا بالعقلي لأن الكلام على مستوى العقل، أي اشتغال ذمة الإنسان بالتكليف المحتمل ونخرج عن هذا الأرض، يعني لا نجري، حين نعرف أن الشارع رخص يعني يرضى بترك الاحتياط. فالتفت جيدا لهذه العبارة، أن مجرى أصالة الاحتياط العقلي موضوع جريان أصالة الاحتياط العقلي ما هو؟ ليس الترخيص، عدم تطبيقها عند عدم الترخيص، عدم تطبيقها عند الترخيص. فتكون العبارة هكذا، موضوع جريان أصالة الاحتياط العقلي هو عدم الترخيص في الترك. فإذا رخص انتفى جريان، انتفى موضوع جريان أصالة الاحتياط، انتفى جريان أصالة الاحتياط بانتفاء موضوعها. واضح العبارة. وهكذا تكون أصالة الاحتياط هي القاعدة العملية. ما معنى القاعدة العملية الأساسية؟ يعني بحكم هذا مسلك من؟ مسلك السيد الصادق الشهيد رضوان الله تعالى عليه. ويخالف في ذلك كثيرا من الأصوليين، يعني نظرية المشهور. المشهور ماذا يقول؟ يقول المنجدية تختص بالتكليف المعلوم، وأما المحتمل ليس منجد، مؤمن الإنسان عنه بنظرية قبح العقاب بلا بيان، إيمانا بأن الأصل في المكلف أن لا يكون مسؤولا عن التكاليف المشكوكة ولو احتمل أهميتها بدرجة. ما معنى احتمل أهميتها بدرجة كبيرة؟ يعني احتمل أن المولى لا يرضى بتركه. احتمل أقول تارة يقطع أن المولى لا يرضى بترك صلاة الجمعة يوم الجمعة، هنا التكليف يكون منجزا. أما نقول يحتمل احتمالا قويا أن المولى لا يرضى بترك صلاة الجمعة يوم الجمعة، أو احتمل أن المولى لا يرضى بشرب عصير العنب، هذا الاحتمال ليس منجزا لأنه لم يقم عليه البيان، ويقبح العقاب بلا بيان بلا علم بلا دليل. ويرى هؤلاء الأعلام أن العقل هو الذي يحكم بنفي المسؤولية لأنه يدرك قبح العقاب من المولى على مخالفة المكلف للتكليف الذي لم يصل إليه. ما معنى لم يصل إليه؟ يعني لم يعلم بالدليل عليه، وإن كان صادرا في الواقع من المولى. فلنفرض أن المكلف يحتمل، هل يحرم التدخين شربه أو لا؟ يحتمل. العقل ماذا يقول؟ قبح العقاب بلا بيان، يعني يجوز لك أن تشرب. وإن كان في علم الله الواقعي الذي لم أطلع عليه أنه حرام، المولى لا يعاقب، لأن المولى يعاقب عند المخالفة بشرط العلم والبيان. أما لا يوجد بيان ولا يوجد دليل فلا يعاقب، وهذا معنى قبح العقاب بلا بيان. قبح العقاب مع عدم وجود داع للتحريك بالبيان الذي تقدم في درسنا الماضي. قال ولأجل هذا يطلقون على الأصل من وجهة نظرهم اسم قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بلا بيان يعني بلا علم، أو البراءة العقلية، أي أن العقل يحكم بأن عقاب المولى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك ماذا؟ قبيح، والمولى منزه عن القبيح. وما دام المكلف مأمونا من العقاب، ما معنى مأمونا؟ يعني غير، يعني يترتب عليه أنه غير مسؤول ولا يجب عليه الاحتياط. ويستشهد لذلك هذا الدليل بما استقرت عليه سيرة العقلاء من عدم إدانة الموالي الأسياد للمكلفين في حالات الشك وعدم قيام الدليل، فإن هذا يدل على قبح العقاب بلا بيان في نظر عقلاء، فكيف بالشارع وهو سيد العقلاء؟ ولكن السيد بما أشكل على هذا الدليل؟ قلنا قياس مع الفارق بين المولوية العرفية والمولوية الحقيقية. ولكي ندرك أن العاقل هل يحكم بحكم بقبح معاقبة الله تعالى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك أو لا، يجب أن نعرف حدود حق الطاعة. يعني نرجع إلى المصدر العاقل ونرى ما حدود ما يدركه العاقل الثابت لله. فإذا كان هذا الحق يشمل التكاليف المشكوكة التي يحتمل المكلف أهميتها بدرجة كبيرة، ما معنى بدرجة كبيرة؟ يعني لا يرضى المولى بتركها، لا يرضى المولى بالمخالفة، لا يرضى المولى بترك الاحتياط معها، فلا يكون عقاب الله للمكلف إذا خالفها قبيحا. لماذا لا يكون قبيحا؟ لأن الاحتمال هنا الاحتمال القوي يحرك أو لا يحرك؟ يحرك. إذا يوجد داع للمحركية لأنه بمخالفتها يفرط في حق مولاه فيستحق العقاب. وأما ما استشهد به من سيرة العقلاء فلا دلالة له في المقام على نفي المنجزية ونفي المسؤولية. وهذا لا يستلزم أن يكون حق الطاعة لله، أن يكون حق الطاعة لله كذلك أيضا. إذ أي محذور، التفت جيدا، إذ أي محذور في التفكيك بين الحقين، حق من وحق من؟ حق المولى العرفي وحق الطاعة لله. يمكن التفكيك، ووجه التفكيك أن المولوية هنا مولوية عرفية وتلك مولوية، فقياس إحداهما بالآخر قياس معرفة. فأي محذور في التفكيك بين الحقين والالتزام بأن أحدهما أوسع من الآخر، فاتضح أن القاعدة الأولية هي أصالة الاحتياط العقلي. وأؤكد أن هذه الأصالة أصالة الاحتياط أصالة تعليقية، يعني متى تجري؟ عند عدم الترخيص من قبل الشارع. أما إذا رخص الشارع فلا تجري أصالة الاحتياط العقلي. من هنا نحن نحتاج أن نبحث حول المستوى الثاني. هل أن الشارع المقدس رخص لنا في ترك هذا الاحتياط العقلي أم لا؟ اتفق الأعلام قاطبة، وأقصد أنصار نظرية الاحتياط العقلي وأنصار نظرية البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، أن جاءنا الترخيص من قبل الشارع أن الاحتياط مأذون في تركه المكلف، المكلف مأذون في تركه تحفظ والعمل بالاحتياط. طبعا أنصار قبح العقاب بلا بيان لا يحتاجون إلى هذه المأذونية، لأنهم من البداية بحكم العقل يقولون بالبراءة العقلية. أما السيد الذي يرى أصالة الاحتياط العقلي يقول جاءنا الترخيص من قبل الشارع، فمن هنا نحتاج أن نبحث عن هذا الترخيص، ما الدليل عليه؟ وقبل الحديث على مستوى حكم الشرع فقط أثير هذه الإثارة. السيد رضوان الله تعالى أقول، وهذه الإثارة هي كالتالي: نحن عندنا قاعدة عقلية نذكرها في أول مباحث العقائد عند مبحث وجوب النظر والمعرفة. قلنا لماذا يجب النظر والمعرفة والبحث عن الواجب تبارك وتعالى وتأسيس رؤية كونية إلهية؟ من منطلق إما لزوم شكر المنعم أو من منطلق دفع الضرر ودفع الضرر المحتمل مدرك عقليا وليس مدركا عقليا. جيدا. الآن إذا احتمل المكلف أن المولى يحرم تناول هذا اللحم، يحتمل هل هذا اللحم حلال أو حرام؟ إذا يحتمل العقوبة أو لا يحتمل العقوبة؟ يحتمل العقوبة، لا يقطع بالعقوبة، يحتمل، يحتمل أنه حرام فتترتب عليه عقوبة، إذا يحتمل العقوبة. العقل من منطلق دفع الضرر المحتمل ماذا يقول له؟ تناول اللحم أو اترك اللحم؟ ها اترك اللحم من منطلق دفع الضرر، إذا يوجد ضرر محتمل، يوجد عقاب محتمل أخروي. العقل يقول من باب دفع الضرر المحتمل لا تتناول اللحم المشكوك. إذا هذا هو حكم العقل، هذا حكم العقل كيف ينسجم مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن مؤدى قبح العقاب بلا بيان تناول، تناول هذا اللحم المشكوك، براءة عقلية، مؤمن أنت أيها المكلف. نقول كيف يكون الإنسان مؤمن وتلاحقه قاعدة دفع الضرر المحتمل؟ هناك احتمال للعقاب، واضح الإثارة؟ أي الإثارة هي أن أنصار قبح العقاب بلا بيان مؤدى هذه النظرية يجوز للمكلف أن يتناول هذا اللحم وهو مؤمن من ناحية العقوبة. نقول كيف يكون مؤمنا وعنده قاعدة تلاحقه وهي دفع الضرر المحتمل؟ هناك ضرر محتمل، أنت غير مؤمن. فمن هنا على أنصار قاعدة قبح العقاب بلا بيان أن يقدموا جوابا. أما السيد في حل عن هذا الإشكال، يقول نحن من البداية قلنا لا يجوز عقلا أن يتناول هذا اللحم، واضح الإثارة؟ هذه الإثارة تثار عند العلماء ولها أجوبة متعددة، أنتم فكروا إذا وجدتم جوابا جيدا. أقول بدوا قد يقال أن دفع الضرر المحتمل، تقول هكذا أنت لست مؤمن ولكن تأتي قاعدة قبح العقاب بلا بيان وتؤمن، وتؤمن العقاب. يعني ابتداء المكلف هكذا يقول، يقول أنا أحتمل العقوبة نتيجة أنني أحتمل الحرمة فأحتمل العقوبة، جيد، الآن تحتمل العقوبة فلا تتناول، لكن يأتي حكم عقلي آخر ماذا يقول؟ قبح العقاب بلا بيان. إذن عندك مؤمن أو لا يوجد عندك مؤمن؟ يعني كأنك عندك بطاقة حصانة يوم القيامة تقف وتقول حصانتي هي قبح العقاب بلا بيان، لماذا لم أطبق دفع الضرر المحتمل؟ أقول هذا الضرر المحتمل قطعت بأنه أنا مؤمن من ناحيتي ببركة قبح العقاب بلا بيان. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بحكم العاقل. وأما القاعدة العملية الثانوية، ما معنى الثانوية؟ يعني بحكم الشارع. ماذا يقول الشارع؟ يقول الشارع قد أذنت للمكلف بترك الاحتياط، قد أذنت للمكلف بترك التحفظ. ما الدليل على إذن الشارع في ذلك؟ استدل الأعلام بجملة من الأدلة على صعيد الآيات القرآنية وعلى صعيد الروايات. أما على صعيد الآيات فهناك آيات متعددة طرحها الأعلام لإثبات البراءة الشرعية. ومعنى البراءة الشرعية أي أن المكلف ليس مسؤولا عن التكليف المحتمل. لماذا سميت شرعية؟ بحكم الشرع، بحكم الشرع. من ضمن هذه الآيات قوله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. تقريب الاستدلال بالآية المباركة أن الآية المباركة تنفي العذاب عند عدم بعث إذا لم يوجد رسول، إذا لا يوجد عقاب. إذا وجد الرسول وتحققت المخالفة، مخالفة الرسول، يوجد العقاب. إذن الآية هكذا تقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن متى ينتفي العذاب؟ عند عدم الرسول. ومتى لا ينتفي؟ عند تحقق المخالفة الرسول. هذا أولا. وثانيا، الرسول لا يراد به الرسول بمعنى وجود النبي بين ظهرانينا. الرسول كناية عن الوصول الدليل والبيان، يعني وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني حتى يصل إليكم الدليل. فالرسول من باب المثال، وإلا وكناية عن البيان، ما له الموضوعية الدليل والبيان. يعني إذا وصل البيان إليكم، وصل الدليل إليكم، وخالفتم هذا الدليل، هنا العذاب يتحقق. أما عدم وصول الدليل يحقق نفي العذاب. وما معنى أن العذاب منتفي؟ معنى أن المكلف مسؤول أو غير مسؤول؟ غير مسؤول، نفي المسؤولية، وهو ما يسمى بالبراءة الشرعية. إذن بهذه الآية المباركة نثبت أن حكم الشرع هو البراءة الشرعية. هذا على صعيد الآية. وعندنا أيضا على صعيد الأحاديث والروايات الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث صحيح، حديث الرافع: رفع عن أمتي ما لا يعلم رفع، يعني لا يؤاخذ عليه الإنسان. وما معنى لا يؤاخذ عليه الإنسان؟ أي أن الإنسان مؤمن من ناحية العقوبة، وهذا معنى البراءة الشرعية. إذن البراءة الشرعية مدركها الآية المباركة، ومدركها الحديث النبوي، حديث الرب: رفع عن أمتي ما لا يعلم. بناء على ذلك يقول السيد: العقل أدرك أصالة الاحتياط، ولكن منذ البداية قلنا أصالة الاحتياط معلقة على أن الشارع لا يرخص في ترك احتياط، مع أن الشارع رخص أو لم يرخص، رخص بأي دليل؟ بالآية والحديث. ومن هنا فقط أطبق هذا المقدار. قال: وقد انقلبت. ما التي انقلبت؟ القاعدة الأولية، يعني حكم أصالة الاحتياط، انقلبت بحكم الشارع تلك القاعدة العملية الأساسية إلى قاعدة عملية ثانوية، وهي أصالة لكن قيلوا أي براءة؟ الشرعية، القائلة بعدم وجوب الاحتياط. والسبب في هذا الانقلاب أننا علمنا عن طريق البيان الشرعي، يعني الدليل الشرعي، أن الشارع لا يهتم بالتكاليف المحتملة إلى الدرجة التي تحتم الاحتياط على المكلف، بل يرضى بترك. والدليل على ذلك نصوص شرعية متعددة، من أشهرها وإن شاء الله تدريجيا في الحلقة الثانية تناقش تمامية هذه أدلة. هذه الآية تدل أو لا تدل؟ إن شاء الله في الحلقة الثانية يأتي الكلام عليه، وفي الحلقة الثالثة. حديث الرفع هل يدل أو لا يدل؟ أيضا هذا محل كلامين. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ولهذا أؤكد أن ما في الحلقة الأولى لا يمثل النتيجة نهائية. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، طبعا هذا ليس هو بداية الحديث، وبداية الحديث رفع عن أمتي تسعة، منها رفع عن أمتي ما لا يعلمون، تسعة أشياء: الخطأ والنسيان، وما أكره عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، إلى آخر الحديث. بل استدل ببعض الآيات على ذلك، كقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن الرسول يفهم كمثال على البيان والدليل، يعني لا للخصوصية لنفس الرسول، لا، الخصوصية لمن؟ للدليل والبيان. فتدل الآية على أنه لا عقاب من دون دليل، فإن قلت الآية لم تذكر كلمة دليل، ذكرت كلمة رسول، قلنا الرسول هذا من باب المثال، ما له الموضوعية هو دليل. وهكذا أصبحت القاعدة العملية هي عدم وجوب الاحتياط بدلا عن وجوبه، وأصالة البراءة شرعا بدلا عن أصالة الاشتغال عقلا. فإن قل، نحن عندنا قاعدة ما حكم به العقل حكم به الشرع، يعني التطابق بين حكم العقل وحكم الشرع. فقد يقال أن لا يوجد تطابق، العقل حكم بأي شيء؟ بأصالة الاحتياط. أما الشرع حكم بأصالة البراءة. هنا يوجد تطابق أو لا يوجد؟ لا يوجد تطابق. نعم، نظرية المشهور يوجد تطابق أو لا يوجد تطابق؟ المشهور قالوا حكم العقل أصالة البراءة وحكم الشرع أصالة. أما على مسلك السيد قد يقال بعدم وجود التطابق، ما حكم به العقل هو أصالة الاحتياط، وما حكم به الشرع هو أصالة البراءة. إذن فأين التطابق، مع أن السيد يلتزم بأن ما حكم به العقل حكم به الشرع؟ فهذا نقض. الجواب في كلمة واحدة أن حكم العقل، أحسنتم، حكم العقل منذ البداية معلق. العقل يدرك أصالة الاحتياط على نحو تعليقي، أي معلق على عدم ورود الترخيص، وقد ورد الترخيص فلا تناقض بينهما. نعم، لو قلنا أن العقل يدركها على نحو غير معلق لجاء شبهة عدم المطابقة بين حكم العقل وحكم الشرع، لكن نحن منذ البداية قلنا حكم العقل وحكم تعليقيان منذ البداية. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بأصالة البراءة بالقاعدة العملية الأولية والقاعدة العملية الثانية. للكلام تتمة يأتي إن شاء الله في بحثنا، تأتي التتمة في بحثنا القادم. تم الكلام، رفع المقام، ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.